يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مبحث أو بذكر مبحث الشاذ من نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وقد سبق أن ذكرنا أن هذا المبحث هو أحد أهم مباحث علم الحديث ومصطلحه، وسنذكر هاهنا بعض الملاحظات وبعض التنبيهات التي تخص مبحث الشاذ من الأحاديث. أولها، هل يمكننا أن نحكم على إسناد بالشذوذ؟ ولم نجد من سبقنا إلى الحكم بهذا، أي من الأئمة، فالظاهر أننا بإمكاننا على الأقل أن نتوقف فيه إذا دلت القرائن على شذوذ هذا الخبر، مثل يعني إذا قيل وما نوع القرائن، مثل ترك الأئمة مثلا لتخريجه في الكتب المعتمدة من الحديث والكتب المعتبرة، أو مثل عدم الاحتجاج به مع شدة الحاجة إليه، أو كأن ينص إمام من الأئمة على أنه لم يصح تحت هذا الباب شيء، يعني لم يصح من الأحاديث تحت هذا الباب من الأخبار شيء، فينفي وجود حديث صحيح، مع إمامته واطلاعه وتضلعه في هذا العلم. أو يقول أنه لم يصح عن صحابي معين شيئا، يعني إن كان الحديث يروى عن صحابي بعينه، يأتي الناقد فيقول أنه لم يصح عن هذا الصحابي نحو هذا الخبر شيء، أو بنحو هذا الخبر أو بمعناه، فحينئذ قد يتوقف الباحث في هذا الخبر، ولربما من غير الجزم بشذوذه، خاصة إذا لم نجد من أقوال الأئمة من حكم عليه بالشذوذ. ثاني الملاحظات هو، هل بإمكاننا أن نتعقب الأئمة في هذا؟ يعني كان يقول الإمام من أن الحديث شاذ، فيأتي الباحث فيقول بل ليس، بل هو محفوظ وصحيح، فينبغي هاهنا التريث، خاصة إذا كان الكلام من أحد الأئمة النقاد المعتبرين المشهورين، فإن حكم على الخبر بالشذوذ فعلى الباحث أن يتريث، خاصة إذا تواردوا على تركه، على ترك هذا الحديث مثلا، فإن تواردوا على تركه ولم يحتجوا به ويعني ظهر مثلا أن أحد الأئمة فقط حكم عليه بالشذوذ وتركه آخرون فلم يحتجوا به، وإن لم يصرحوا بشذوذه فلا بد للباحث أن يتريث هاهنا. من الأمور أيضا أن التي لا بد من التنبيه عليها أن استعمالات الأئمة لكلمة شاذ وشذوذ قليلة جدا في مصنفاتهم، حتى قال بعضهم من أنه تتبعها يعني في كتب، يعني هذه اللفظة تتبعها في كتب العلل فلم يجدها، فلم يجد التصريح بها عن أحد من الأئمة، فهم يحكمون على الحديث الشاذ أو يحكمون على الحديث بالشذوذ من غير ذكر كلمة شاذ، فيقولون وهذه الإطلاقات هي الأكثر، فيقولون هذا الحديث غير محفوظ أو المحفوظ رواية فلان، أو يقولون رواية فلان خطأ فيخطئون الراوي للدلالة على شذوذه، للدلالة على شذوذ خبره، أو يقولون وهم أو أدخل حديثا في حديث أو غير ذلك من التعبيرات، وأكثرها يدل على خطأ الراوي وأنه خالف غيره، وأنه خالف غيره، فإطلاق كلمة الشاذ بعد هذه الجمل التي يطلقونها يعني لا يريدونها ولا يذكرونها، وإنما يذكرون التخطئة والوهم من الراوي للدلالة على الشذوذ، للدلالة على الشذوذ، فيستخدمونها يعني هذه الإطلاقات وهذه الجمل لبيان الشذوذ الذي عبر عنه الشافعي، وكذلك اصطلح عليه وأخذ به الحافظ بن حجر، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا. فهذا الشذوذ الذي على التعريف الذي عرف به الإمام الشافعي وتبعه من تبعه ومنهم الحافظ بن حجر، فيطلقون هذه العبارات التي سبق ذكرها وغيرها مما يشبهها. وأما القسم الثاني أي الذين يعبرون عن الشذوذ أو عن الشاذ بتفرد ثقة الذي ظهر خطأه، ثقة الذي ظهر خطأه وتفرد بالرواية، فإنهم لا يستخدمون أيضا كلمة الشاذ أو الشذوذ سواء، يعني فنجد المصنفين في علم العلل والحديث يعني سواء كان الشذوذ عندهم هو مخالفة الثقة أو هو تفرد الثقة مع ظهور خطأه، فلا يعبرون عنهما بكلمة أو مصطلح شاذ أو شذوذ، فيقولون حال التفرد الذي يعنون به الشذوذ يقولون تفرد به فلان، تفرد به فلان للدلالة على شذوذه، للدلالة على شذوذه، أو يقولون لم يتابع عليه، يعني لم يتابع هذا الراوي على هذا الخبر، فيقولون لم يتابع عليه أو لا يتابع، أو أن هذا الراوي لا يتابع على خبره أو على روايته. فإنما وردت كلمة شاذ أو شذوذ في الحقيقة في تعارفهم، يعني هذه الكلمة كلمة شاذ إنما وردت في تعاريف أولئك العلماء وأئمة الحديث كالشافعي مثلا والخليلي والحاكم وغيرهم، يعني في عندما جاءوا إلى التعاريف ووضع الحدود ذكروا كلمة الشاذ. وأما الحكم بها على الأحاديث في مظان بطون كتب العلل وكتب التخريج فإنهم لم يذكروا هذه العبارة أو هذا المصطلح، وإنما كما سبقا ذكرنا يذكرون عبارات أخرى، يذكرون عبارات وجملا أخرى للدلالة على الشذوذ. ويقول صالح جزرة رحمة الله عليه، يقول الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف من الحديث. فيقول من أن الشاذ الحديث الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف من الحديث، ولهذا جاءت إطلاقاتهم وقولهم لا يأتيك بالحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، لا يأتيك أو لا يأتيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. والمقصود مما ذكرناه هو أن ينتبه الطالب والباحث إلى هذه الإطلاقات، إلى هذه الإطلاقات التي يطلقها أئمة الحديث في كتبهم، فيعني مقارنة مع من جاء من الباحثين ونقاد الحديث، فيقولون مثلا يقولون زيادة شاذة أو إسناد شاذ، فأولئك الأئمة يعني يعبرون عن الشذوذ سواء الشذوذ في المتن أو في الإسناد، فيعبرون عنها بجمل أخرى وإطلاقات أخرى، فلا بد للطالب وللباحث أن ينظر في هذا فلربما يقول الإمام عن رواية ما رواية فلان خطأ، فيقصد بذلك إذا نظر يقصد بذلك أن هذا الراوي قد شذ بروايته وغير ذلك مما سبق التمثيل له من إطلاقات بعض الأئمة. أما ما جاء من في كلام صالح جزرة رحمة الله عليه وغيره فإن الأئمة قد يطلقون الشاذ على أحاديث الضعفاء، فهذا الإطلاق لا بد، وكما سيأتي ذكر الخبر المنكر وما يقابله من الخبر المعروف، وسنذكر حينها تعريف المنكر ونحو ذلك. طيب، فكلام صالح جزرة وهو أحد أئمة الحديث رحمة الله عليه قد أطلق وذكر من أن الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف من الحديث. طيب، فكأن عبارة صالح جزر رحمة الله عليه يقول من أن الشاذ هو حديث الضعيف. فإذا جئنا إلى هذه العبارة من عبارة صالح جزر رحمة الله عليه مع كلام الترمذي الإمام الترمذي حين جاء وعرف الحديث الحسن لغيره كما أو قل الحديث الحسن وإنما ذكرنا لغيره لأجل التمييز بين ما كان حسنا لذاته وما كان حسنا لغيره. وأما وقد سبق أن أشرنا إلى أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه كأنه في تعريفه للحسن إنما يريد الحسن لغيره. قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. قال ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فلما جاء الترمذي إلى التعريف بالحديث الحسن لغيره فذكر لا يكون من يرويه متهما بالكذب ويعني أن لا يفحش ضعفه ويشتد ضعفه ولا يكون الحديث شاذا. فها هنا قوله ولا يكون الحديث شاذا هنا إن كان يقصد رواية الثقة إذا كان يقصد بالشذوذ مخالفة الثقة فلا يحتاج حينئذ أن يروى من غير وجه هذا هو المقصود. فكأن الإمام الترمذي رحمة الله عليه إنما قصد من بالحديث أن لا يكون شاذا أن إن كان الراوي ضعيفا لكن هذا الضعف لا يشذ به ويروى من غير وجه نحو ذلك. فإذا كان الحديث في طريقه ضعيف ثم يأتي من طريق أخرى تأتي الرواية من أو عن طريق ضعيف آخر يعني عضضنا الأول بالثاني. ففي هذه الشروط يظهر لنا أن الحديث الشاذ يكون في حديث الثقات كما يكون في حديث الضعفاء أيضا. فالسالم من تهمة الكذب كما ذكرنا يكون ثقة ويكون ضعيفا كما قال الحافظ ابن رجب. يعني السالم من تهمة الكذب يكون ثقة لأنه يحتاج إلى أن نقويه. فلا شك إن نزل كان ثقة فإن نزل يكون ضعيفا لكن لا يكون متهما بالكذب فحينئذ لا يتقوى حديثه وإن جاء من غير وجه وكذلك نفي الشذوذ يكون نفي الشذوذ من الثقة كما يكون من الضعيف فهذه آخر التنبيهات التي نذكرها حول الحديث الشاذ. على أن الحديث الشاذ كما سبقا ذكرنا هو أحد أهم مباحث المصطلح لهذا ذكر بعده الحافظ رحمة الله عليه مبحثا آخر وهو كذلك لا يعني هو في الأهمية في منزلة ما سبق ذكره من الحديث الشاذ. فقال وإن وقعت المخالفة لأنه سبق أن عرف رحمة الله عليه مخالفة الثقة وأن ثقة إن خالف فروايته شاذ. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف يعني الراوي أن يكون ضعيفا قال فالراجح يقال له المعروف يعني حال التعارض. فالراجح من الروايتين يقال له المعروف، قال ومقابله يقال له المنكر، ومقابله يقال له المنكر. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، قال من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، قال عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، قال وافتراق في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. طيب هذا نرجئه إلى حصة لاحقة بإذنه سبحانه في شرح الحديث المنكر ومناسبة المنكر بعد ذكره للشذوذ، والمناسبة التي بين الشاذ وبين المنكر من كلام الأئمة النقاد. فهذا آخر ما نذكره من التنبيهات على ما سبق بيانه من الحديث الشاذ. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مبحث أو بذكر مبحث الشاذ من نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وقد سبق أن ذكرنا أن هذا المبحث هو أحد أهم مباحث علم الحديث ومصطلحه، وسنذكر هاهنا بعض الملاحظات وبعض التنبيهات التي تخص مبحث الشاذ من الأحاديث. أولها، هل يمكننا أن نحكم على إسناد بالشذوذ؟ ولم نجد من سبقنا إلى الحكم بهذا، أي من الأئمة، فالظاهر أننا بإمكاننا على الأقل أن نتوقف فيه. إذا دلت القرائن على شذوذ هذا الخبر، مثل يعني إذا قيل وما نوع القرائن، مثل ترك الأئمة مثلا لتخريجه في الكتب المعتمدة من الحديث والكتب المعتبرة، أو مثل عدم الاحتجاج به مع شدة الحاجة إليه، أو كأن ينص إمام من الأئمة على أنه لم يصح تحت هذا الباب شيء، يعني لم يصح من الأحاديث تحت هذا الباب من الأخبار شيء، فينفي وجود حديث صحيح مع إمامته واطلاعه وتضلعه في هذا العلم، أو يقول أنه لم يصح عن صحابي معين شيئا، يعني إن كان الحديث يروى عن صحابي بعينه فيأتي الناقد فيقول أنه لم يصح عن هذا الصحابي نحو هذا الخبر شيء، أو بنحو هذا الخبر أو بمعناه، فحينئذ قد يتوقف الباحث في هذا الخبر، ولربما من غير الجزم بشذوذه، خاصة إذا لم نجد من أقوال الأئمة من حكم عليه بالشذوذ. ثاني الملاحظات هو هل بإمكاننا أن نتعقب الأئمة في هذا، يعني كان يقول الإمام من أن الحديث شاذ، فيأتي الباحث فيقول بل ليس، بل هو محفوظ وصحيح، فينبغي ها هنا التريث، خاصة إذا كان الكلام من أحد الأئمة النقاد المعتبرين المشهورين، فإن حكم على الخبر بالشذوذ فعلى الباحث أن يتريث، خاصة إذا تواردوا على تركه، على ترك هذا الحديث مثلا، فإن تواردوا على تركه ولم يحتجوا به ويعني ظهر مثلا أن أحد الأئمة فقط حكم عليه بالشذوذ وتركه آخرون فلم يحتجوا به، وإن لم يصرحوا بشذوذه فلا بد للباحث أن يتريث هاهنا. من الأمور أيضا أن التي لا بد من التنبيه عليها أن استعمالات الأئمة لكلمة شاذ وشذوذ قليلة جدا في مصنفاتهم، حتى قال بعضهم من أنه تتبعها يعني في كتب، يعني هذه اللفظة تتبعها في كتب العلل فلم يجدها، فلم يجد التصريح بها عن أحد من الأئمة، فهم يحكمون على الحديث الشاذ أو يحكمون على الحديث بالشذوذ من غير ذكر كلمة شاذ، فيقولون وهذه الإطلاقات هي الأكثر، فيقولون هذا الحديث غير محفوظ، أو المحفوظ رواية فلان، أو يقولون رواية فلان خطأ، فيخطئون الراوي للدلالة على شذوذه، للدلالة على شذوذ خبره. أو يقولون وهم أو أدخل حديثا في حديث أو غير ذلك من التعبيرات، وأكثرها يدل على خطأ الراوي وأنه خالف غيره، وأنه خالف غيره، فإطلاق كلمة الشاذ بعد هذه الجمل التي يطلقونها يعني لا يريدونها ولا يذكرونها، وإنما يذكرون التخطئة والوهم من الراوي للدلالة على الشذوذ، للدلالة على الشذوذ، فيستخدمونها يعني هذه الإطلاقات وهذه الجمل لبيان الشذوذ الذي عبر عنه الشافعي، وكذلك اصطلح عليه وأخذ به الحافظ بن حجر، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا. فهذا الشذوذ الذي على التعريف الذي عرف به الإمام الشافعي وتبعه من تبعه ومنهم الحافظ بن حجر، فيطلقون هذه العبارات التي سبق ذكرها وغيرها مما يشبهها. وأما القسم الثاني أي الذين يعبرون عن الشذوذ أو عن الشاذ بتفرد ثقة الذي ظهر خطأه، الثقة الذي ظهر خطأه وتفرد بالرواية، فإنهم لا يستخدمون أيضا كلمة الشاذ أو الشذوذ سواء يعني. فنجد المصنفين في علم العلل والحديث يعني سواء كان الشذوذ عندهم هو مخالفة الثقة أو هو تفرد الثقة مع ظهور خطأه، فلا يعبرون عنهما بكلمة أو مصطلح شاذ أو شذوذ، فيقولون حال التفرد الذي يعنون به الشذوذ يقولون تفرد به فلان، تفرد به فلان للدلالة على شذوذه، للدلالة على شذوذه، أو يقولون لم يتابع عليه، يعني لم يتابع هذا الراوي على هذا الخبر، فيقولون لم يتابع عليه أو لا يتابع، أو أن هذا الراوي لا يتابع على خبره أو على روايته. فإنما وردت كلمة شاذ أو شذوذ في الحقيقة في تعاريفهم، يعني هذه الكلمة كلمة الشاذ إنما وردت في تعاريف أولئك العلماء وأئمة الحديث كالشافعي مثلا والخليلي والحاكم وغيرهم، يعني في عندما جاءوا إلى التعاريف ووضع الحدود ذكروا كلمة الشاذ، وأما الحكم بها على الأحاديث في مظان بطون كتب العلل وكتب التخريج فإنهم لم يذكروا هذه العبارة أو هذا المصطلح، وإنما كما سبقا ذكرنا يذكرون عبارات أخرى، يذكرون عبارات وجملا أخرى للدلالة على الشذوذ. ويقول صالح جزرة رحمة الله عليه يقول الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف من الحديث، فيقول من أن الشاذ الحديث الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف من الحديث، ولهذا جاءت إطلاقاتهم وقولهم لا يأتيك بالحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، لا يأتيك أو لا يأتيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. والمقصود مما ذكرناه هو أن ينتبه الطالب والباحث إلى هذه الإطلاقات، إلى هذه الإطلاقات التي يطلقها أئمة الحديث في كتبهم، فيعني مقارنة مع من جاء من الباحثين ونقاد الحديث، فيقولون مثلا يقولون زيادة شاذة أو إسناد شاذ، فأولئك الأئمة يعني يعبرون عن الشذوذ، سواء الشذوذ في المتن أو في الإسناد، فيعبرون عنها بجمل أخرى، بجمل أخرى وإطلاقات أخرى، فلا بد للطالب وللباحث أن ينظر في هذا، أن ينظر في هذا، فلربما يقول الإمام عن رواية ما رواية فلان خطأ، فيقصد بذلك إذا نظر يقصد بذلك أن هذا الراوي قد شذ بروايته، قد شذ بروايته، وغير ذلك مما سبق التمثيل له من إطلاقات بعض الأئمة. أما ما جاء من في كلام صالح جزرة رحمة الله عليه وغيره، فإن الأئمة قد يطلقون الشاذ على أحاديث الضعفاء، فهذا الإطلاق لا بد، وكما سيأتي ذكر الخبر المنكر وما يقابله من الخبر المعروف، وسنذكر حينها تعريف المنكر ونحو ذلك. طيب، فكلام صالح جزرة وهو أحد أئمة الحديث رحمة الله عليه قد أطلق وذكر من أن الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف من الحديث. طيب، فكأن عبارة صالح جزر رحمة الله عليه يقول من أن الشاذ هو حديث الضعيف، فإذا جئنا إلى هذه العبارة من عبارة صالح جزر رحمة الله عليه مع كلام الترمذي، الإمام الترمذي حين جاء وعرف الحديث الحسن لغيره، كما أو قل الحديث الحسن، وإنما ذكرنا لغيره لأجل التمييز بين ما كان حسنا لذاته وما كان حسنا لغيره. وأما وقد سبق أن أشرنا إلى أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه كأنه في تعريفه للحسن إنما يريد الحسن لغيره. قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. قال: ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فلما جاء الترمذي إلى التعريف بالحديث الحسن لغيره فذكر لا يكون من يرويه متهما بالكذب، ويعني أن لا يفحش ضعفه ويشتد ضعفه، ولا يكون الحديث شاذا. فها هنا قوله ولا يكون الحديث شاذا، هنا إن كان يقصد رواية الثقة، إذا كان يقصد بالشذوذ مخالفة الثقة، فلا يحتاج حينئذ أن يروى من غير وجه، هذا هو المقصود. فكأن الإمام الترمذي رحمة الله عليه إنما قصد من بالحديث أن لا يكون شاذا، أن إن كان الراوي ضعيفا لكن هذا الضعف لا يشذ به، لا يشذ به، ويروى من غير وجه نحو ذلك. فإذا كان الحديث في طريقه ضعيف ثم يأتي من طريق أخرى، تأتي الرواية من أو عن طريق ضعيف آخر، يعني عضضنا الأول بالثاني. ففي هذه الشروط يظهر لنا أن الحديث الشاذ يكون في حديث الثقات كما يكون في حديث الضعفاء أيضا. فالسالم من تهمة الكذب كما ذكرنا يكون ثقة ويكون ضعيفا كما قال الحافظ ابن رجب، يعني السالم من تهمة الكذب يكون ثقة لأنه يحتاج إلى أن نقويه، فلا شك إن نزل كان ثقة، فإن نزل يكون ضعيفا، لكن لا يكون متهما بالكذب، فحينئذ لا يتقوى حديثه وإن جاء من غير وجه، وإن جاء من غير وجه. وكذلك نفي الشذوذ يكون نفي الشذوذ من الثقة كما يكون من الضعيف، كما يكون من الضعيف. فهذه آخر التنبيهات التي نذكرها حول الحديث الشاذ، على أن الحديث الشاذ كما سبقا ذكرنا هو أحد أهم مباحث المصطلح، لهذا ذكر بعده الحافظ رحمة الله عليه مبحثا آخر، وهو كذلك لا يعني هو في الأهمية في منزلة ما سبق ذكره من الحديث الشاذ. فقال وإن وقعت المخالفة، لأنه سبق أن عرف رحمة الله عليه مخالفة الثقة وأن ثقة إن خالف فروايته شاذة. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف، يعني الراوي أن يكون ضعيفا، قال فالراجح يقال له المعروف، يعني حال التعارض، فالراجح من الروايتين يقال له المعروف. قال ومقابله يقال له المنكر، ومقابله يقال له المنكر. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، قال من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، قال عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، قال وافتراق في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. طيب، هذا نرجئه إلى حصة لاحقة بإذنه سبحانه في شرح الحديث المنكر ومناسبة المنكر بعد ذكره للشذوذ، والمناسبة التي بين الشاذ وبين المنكر من كلام الأئمة النقاد. فهذا آخر ما نذكره من التنبيهات على ما سبق بيانه من الحديث الشاذ. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.